بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 31 في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة، باب الوضوء. تكلمنا في الدرس السابق عن حديث متعلق بمسح الرأس والأذنين في الوضوء. اليوم أكمل الأحاديث التي ذكرها المصنف في الباب مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الحديث 38. قال المصنف ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أكرر الحديث مرة أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أولا، معاني مفردات الحديث. أمتي من لفظة الأمة، والأمة الجماعة من الناس، تجمعهم صفات موروثة أو مصالح واحدة أو يجمعهم دين واحد. والمراد هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي، أي أمته التي استقامت على طريقته اعتقادا وقولا وعملا. هذه أمة الإجابة، أمة الإجابة التي استجابت لدعوته صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يأتون يوم القيامة، يوم القيامة هذا اليوم الذي يقوم الناس فيه من قبورهم، يبعثهم ربنا للحساب والجزاء. يأتون يوم القيامة غرا، غرا جمع أغر، أي ذو غرة. قال الحافظ ابن حجر: وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر. إذن يأتون يوم القيامة غرة، ذو غرة، والغرة تكون في الوجه. المقصود هنا في الحديث أنهم يأتون يوم القيامة بيض الوجوه من أثر الوضوء، أو على وجوههم نور من أثر الوضوء. محجلين، محجلين من التحجيل، والتحجيل بياض في قوائم الفرس كلها، يعني التحجيل يكون في اليدين والرجلين. والمقصود أن في أيدي وأقدام الأمة المحمدية بياض أو نور يعرفون به من بين الخلائق يوم القيامة من أثر الوضوء. هيك الحديث، من أثر الوضوء، يعني بسبب محافظتهم على الوضوء. والوضوء معلوم لديكم أنه إيصال الماء إلى أعضاء مخصوصة تقربا لله تعالى. ثانيا، هذا الحديث يريده أهل العلم لبيان فضل الوضوء، وسياق الحديث ترى يبين عظم هذه الشعيرة ومكانتها في الدين. يظهر ذلك من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول إن الحديث دل على أن الوضوء سبب من أسباب السعادة الأخروية التي يرجوها كل من شرح الله صدره لهذا الدين. شوفوا، في أرض المحشر يعرف نبينا صلى الله عليه وسلم أمته المتبعة لهديه من آثار وضوئهم، كأن الحديث يشير إلى أنهم من أهل السعادة الأبدية. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، أحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. هذا حوض خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما، يعني علامة، ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي حديث أبي هريرة كذلك عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ الصحابة بيقول، قال: لا، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم. يعني في غر محجلة إله، في بياض على الجبهة، بياض في القدمين، بياض في الرجلين، في اليدين، وهذه الغر موجودة بين ظهري خيل دهم بهم، يعني سوداء لا يخالطها لون آخر. قال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. يسبقهم صلى الله عليه وسلم على الحوض وينتظرهم. طب هل الغرة والتحجيل يبقيان مع الأمة حتى بعد دخول الجنة، أم هما يكونان فقط في أرض المحشر وعند الحوض؟ القولان موجودان عند أهل العلم وهما محتملان. ولزيادة الفائدة في المسألة، فإن الغرة التي تعرف بها هذه الأمة غدا لها علة ثانية، لها سبب آخر غير الوضوء. هذه علة جاءت في حديث الترمذي وغيره عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود. احفظوا، أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء. ثانيا أيضا مما يدل على عظم مكانة الوضوء في الحديث، كما دل عليه الحديث لمعنى، أنه من خصائص هذه الأمة. جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته به، إذن هو من الخصائص. الآن في مسألة علمية، هل الوضوء هذا أول ما فرض لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم كانت الأمم تتوضأ قبلنا ثم تميزت الأمة بالغرة والتحجيل في الوضوء؟ قولان لأهل العلم. ذهب غير واحد من أهل التحقيق إلى القول الثاني، يعني الذي ميزت به الأمة الغرة والتحجيل، غسل الوجه والجبهة وهكذا واليدين والرجلين تميزت، وهذا الذي يعرف به الناس في أرض المحشر. غير واحد من أهل التحقيق رجحوا الأمر الثاني، إن الغرة والتحجيل هي التي تكون خصيصة لهذه الأمة. طبعا بإيش استدلوا اللي رجحوا هذا الكلام؟ استدلوا بأنه الوضوء كان موجود في من كان قبلنا. ثبت عند البخاري في قصة سارة زوج نبينا إبراهيم عليه السلام مع الملك الذي أعطاها هاجر، سارة لما هم وأراد الملك أن يقترب منها ويدنو منها، إيش الحديث عند الإمام البخاري؟ قامت تتوضأ وتصلي، هيك تتوضأ. وكذلك جاء في قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام، فالغلام نطق، وهذه القصة المشهورة في من تكلم في المهد. إذا الوضوء كان موجود، لكن أهل العلم المحققون يرون أن الخاص بهذه الأمة هي مسألة الغرة والتحجيل. ثالثا، يورد أهل العلم هذا الحديث لبيان مسألة علمية تسمى عند العلماء الإسباغ في الوضوء، لأن هذا الحديث وضع المصنف في باب الوضوء. ليش؟ بده يتكلم عن مسألة علمية اسمها الإسباغ في الوضوء. طبعا الإسباغ في الوضوء ورد في أحاديث عدة في فضله، منها الحديث المذكور معنا، ومنها ما رواه ابن خزيمة عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. ومنها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. لكن هنا مسألة، كيف يكون الإسباغ الذي ينال صاحبه هذه الدرجات؟ كيف يتحقق؟ ما ضابطه؟ شوفوا، من أهل العلم من ذهب إلى أن الإسباغ يكون بإتمام الوضوء كما أمر الشرع، يعني يتحقق بإبلاغ الماء وإيصاله، يتحقق بإبلاغ الماء وإيصاله إلى مواضعه الشرعية، خاصة المرفقين والكعبين، كما جاءت بذلك الأدلة. بمعنى، بطريقة أخرى، لا يستحب مجاوزة محل الفرض، يعني لا نغسل ما بعد المرفقين من اليد، ما بنروح نغسل عند العضد، عند الكتف، لا، خلص المرفقين، ولا ما فوق الكعبين من الساق، لا نغسل ما فوق الكعبين لمنتصف الساق أو للركبة. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك، قال الإسباغ يكون بأنك أنت تتوضأ كما أمر الشرع. توصل الماء إلى مواضعه الشرعية. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي اختيار ابن تيمية وغيره. استدلوا على ذلك بما ورد في آية الوضوء، لأن آية الوضوء جاءت بهذه الأشياء التزم، وبأن الروايات التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر أنه تجاوز المرفقين والكعبين في الغسل، وكذلك بعدم نقل ذلك عن جماهير الصحابة. جماهير الصحابة لنقل وضوء نقل عنهم ما تكلموا في ذلك، إلا ما نقل عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. القول الثاني في مسألة الإسباغ، منهم من ذهب إلى أن الإسباغ يكون على حالة تكره النفس فيها الوضوء، يعني مثل حالة الانشغال الشديد، كون الماء باردا، هنا يكون الإسباغ. دل على ذلك الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن الكفارات التي تكفر الذنوب هي إسباغ الوضوء في السبرات، السبرات يعني في البرد الشديد، ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. عند ابن حبان بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد. طبعا يعالج نفسه يعني يجاهدها جيد في كراهة، يعني في الليل والواحد نايم وممكن الماء بارد، يعالج نفسه إلى الطهور يعني إلى الماء، وعليه عقد، فإذا وضأ يديه حلت عقده، إذا وضأ وجهه انحلت عقدة، إذا مسح رأسه انحلت عقدة، إذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني. ثم يقول الله: ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. لا إله إلا الله. فهذا القول الثاني في الإسباغ، إن الإنسان يعني يحرص على الوضوء في أوقات المكاره. قول الآخر أيضا في الإسباغ، قول ثالث، ومنهم من ذهب إلى أن الإسباغ يتحقق بغسل ما فوق المرفقين والكعبين، يعني مجاوزة محل الفرد. هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. قال الإمام النووي وكلهم أئمة أعلام: اتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين. ومما استدلوا به على ذلك ما أخرجه مسلم عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنهم جميعا يتوضأ. نعيم رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه، أي أبو هريرة غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة غر محجلون من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي حديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا اللي يجعلهم يقولوا تجاوز محل الفرض في غسل الإيدين وكذلك الرجلين. الآن مسألة علمية عند هؤلاء، قالوا: ما القدر المستحب من الزيادة على الوجه واليدين والرجلين؟ كيف يزيد؟ منهم من ذهب إلى أن الإسباغ في اليدين يكون إلى المنكب، يعني تقريبا إلى الكتف، وفي الرجلين إلى الركبة، هذا ورد عن بعض الصحابة. ومنهم من ذهب إلى أن الإسباغ يكون إلى نصف العدد والساق، نصف العضد والإيش والساق، نصف العضد ونصف الساق ما ببلغ للركبة. والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق، إلى صفحتي العنق. رابعا، الحديث من فوائده إثبات المعاد والجزاء فيه، وهو مما علم من الدين بالضرورة، فإن الإيمان بالبعث من أركان الإيمان الستة، لا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان بالبعث والجزاء بعد الموت. قال الله تبارك وتعالى في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. خامسا، الحديث فيه دلالة على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة تنص على أن البعث يكون يوم القيامة، يكون للأرواح والأجساد، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين. والحديث هنا دل على أنهم يأتون غرا محدلين، إذن في أبدان والأرواح موجودة مع الأبدان، والأرواح موجودة مع الأبدان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم العلم النافع، وأن يبلغنا الدرجات العلى بوضوئنا وسجودنا وطاعتنا للرب جل في علاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.